إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا فيما مضى مما ينبغي تعزيزه والعناية به في هذه المرحلة من حياة الأمة: الثقة بالعقيدة ومبادئها، والوعي بالواقع، وتحدثنا عن جوانب من الوعي المطلوب، ومنه الوعي بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، وكيفية التعرف على الحق وتمييزه من الباطل. فكل ما وصل بالله ورسوله فهو حق، وكل ما انفصل عن الله ورسوله فهو باطل، سواء كان في العبادة أو السياسة أو الاقتصاد أو القيم الأخلاقية والاجتماعية. وكما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل شيء انفصل عن الله تعالى فهو باطل، وكل ما وصل به جل وعلا فهو حق. وتكلمنا كذلك عن الوعي بنظرة الغرب تجاه المسلمين من حسد وبخس واستغلال واستصغار، والمنصفون فيهم أقل من القليل، مع الاستمرار بعد ذلك كما ذكرنا في إصلاح النفس والمجتمع. ينبغي تعزيز ذلك كله في عقل وقلب كل مؤمن يقرأ القرآن ويتدبره ويطالع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم مغزاه، ويدرك سر الحياة وعلاقة الحياة بالآخرة. معاشر المسلمين، مما ينبغي تعزيزه كما ذكرنا آنفا الثقة بالعقيدة. وهنا قد يقول قائل: وهل في نفوسنا شك من عقيدتنا؟ فأقول: حاشا لله. ولكن المقصود أن يكون للثقة بالعقيدة أثر محسوس في الواقع، أثر محسوس في الواقع. فمثلا الولاء والبراء ركن عظيم ضخم من أركان عقيدتنا، ما مدى أثره على مشاعرنا ومواقفنا، سواء تجاه المؤمنين بتوليهم ونصرتهم والنصح لهم والدعاء لهم، أو تجاه أعداء الملة بالبراءة منهم مع العدل معهم والبر والإحسان للمسالمين منهم. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال أيضا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في حق الكفار: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فمن كان واثقا بعقيدته هل يهمل هذا الركن العظيم ويتجاهله، الولاء والبراء؟ ومن كان واثقا بعقيدته هل يتراخى في إظهار ولائه لله ودينه وعباده الموحدين؟ وهل يخجل من إظهار تبرؤه من الشرك والمشركين والبدع وأهلها حين يدعو الداعي إلى إظهار التبرؤ منهم؟ ومن كان واثقا بعقيدته هل يتحفظ عن التحذير من إفساد أصحاب المذاهب الضالة كالعلمانيين والليبراليين والإنكار عليهم؟ نعم، بعضهم لا ينكر بحجة ضرورات الحالة الحضارية المعاصرة التي تسمح بحرية التعبير، أو بحجة التركيز على الإيجابيات وترك السلبيات. إن من كان واثقا بعقيدته لن يسكت عن التحذير منهم. دعك عن مداهنتهم والتودد إليهم، بل والتحالف معهم أحيانا، فهذه طامة يغص بها الحلق. وقد حذر سبحانه من أن يكون الإنسان مع المشركين في كل مكان وكل درب، وحذر من الركون إليهم، الركون إلى أعداء الله في أكثر من آية. فقال جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال أيضا سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بل لما أنزل الله تعالى قول إبراهيم عليه السلام: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كان بعض المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجد في استغفار إبراهيم لأبيه، وأبوه مشرك، يجد في استغفار إبراهيم لأبيه ثغرة تنساب منها عواطفهم تجاه ذوي قرباهم من المشركين. ولذلك صح في المسند وفي السنن من حديث علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هل سكت القرآن من باب البر والتسامح؟ أبدا. وإنما نزلت الآيات من فوق سبع سماوات لتقرر الموقف، لأن الموضوع جد هام وأساسي لا يسكت عنه ولا يحتمل التنازل. الموضوع موضوع عقيدة. لقد نزل القرآن يبين ويكشف اللبس ويوضح حقيقة موقف إبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه. قال سبحانه: هذه الآيات نزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لقد دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يعلم عاقبته، فلما علم أنه سيموت على الكفر تبرأ منه. ولذا زاد الله في تأكيد هذا البراء من المشركين لما استثنى مما ينبغي التأسي به من سنة إبراهيم الاستغفار للمشرك في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لا تتأسوا به في هذا الاستغفار، وما أملك لكم من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. من دلائل الثقة بالعقيدة الاعتزاز بالسنة ورفض البدعة التي لا أصل لها في الدين، مهما بلغ بريقها وعظمت واجتمع حولها الناس وسلطت عليها الأضواء، مولد، حفلة إسراء معراج، طرق أذكار، نقشبندية، رفاعية، جشتية وغيرها من الطرق البدعية، الواثق من عقيدته لا يقبل بهذه العبادات المنحرفة فضلا عن أن يشارك فيها. كيف وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه المسألة ليست من أبواب الفقه بل من باب العقيدة، ومثل ذلك يقال عن منهجية التلقي، فكثير من الناس لا يفرقون بين أصحاب المنهج السليم الذين يعظمون الكتاب والسنة ويستندون في كلامهم ودعوتهم إلى أصول الشريعة من العلماء وطلاب العلم والدعاة، لا يفرقون بين هؤلاء وبين أصحاب المدرسة العقلانية ممن انتسب إلى العلم الشرعي، أولئك الذين إذا جاء النص الشرعي بما لا يناسب عقولهم قدموا عقولهم وآراءهم على النص، يغلبون الفلسفة والمفاهيم الدولية ولو عارضت أحكام الشريعة، على تفاوت بينهم طبعا، ومع ذلك فإنهم ما يزالون في نظر كثير من الناس يتكلمون باسم الدين، وهم في العقيدة إما متساهلون أو جهلاء، أو أن اعتدادهم بعقولهم وآرائهم من التضخم بحيث لا يقبلون إلا ما وافقها، ما وافق العقول والآراء، كمن ساوى منهم بين الباطنية وأهل التوحيد، بل ربما شجع الباطنية على شغبهم وتخريبهم وبغيهم، بل ودعا بالموافقة على تسلطهم على أهل السنة ونزول أهل السنة تحت رئاستهم وحكمهم، وأن ذلك حقا من حقوقهم، أي عقل هذا؟ ولا غرابة في هذا وأمثاله من أصحاب الفكر المنحرف، فهو نفسه الذي يخضع أحكام الشريعة الثابتة للتصويت، فحجاب المرأة المسلمة خاضع للرأي والتصويت، تؤيد أو لا تؤيد، وحد الردة قابل للتصويت، توافق أو ترفض، بل وصل به الضلال أن يقول أن من حق اليهودي التسويق لدينه في ديار الإسلام، وأن هذا حق مكفول له إسلاميا، يقول من باب حرية التعبير، وأن الحجة تقارع بالحجة لا بالقمع، وأن هذا من الوسطية. أية وسطية هذه التي يدعو إليها؟ وأي منهج وأي عقيدة؟ إن من المعلوم من الدين بالضرورة وصريح القرآن أن الباطل لا يقر ولا يجلس مع صاحبه أصلا، فكيف يجوز له، كيف يجوز لنا أن نسمح بتسويقه بين الناس؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال أيضا سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد ضرب الفاروق صبيغ التميمي حتى آلمه لما رآه يروج الشبهات وينشرها بين الناس، فكيف بمن يسمح بنشر الكفر والتسويق له في أرض الإسلام؟ وقد يستصغر البعض تلك الشطحات ويقول يا أخي هو داعي أو معرض للخطأ وعنده خير كثير. لا، الموضوع ليس خطأ، بل هو منهج يدركه هو بنفسه ويدرك أبعاده ويعرف ما يضاده من منهج السلف الصالح. ثم إن الأمر دين، وإن الثقة بالعقيدة تستوجب موقفا واضحا من هذه الضلالات وغيرها. وما زالت بعض الفضائيات المروجة للإثارة تستضيف من يتجرأ على العقيدة وثوابت الشريعة بلا حياء ولا خجل، تستضيف من يتردد في كفر النصارى ومن يرضى بتحكيم القوانين الوضعية، وتستضيف من يشكك في القرآن وتسلط عليه الأضواء، وتستضيف من يؤسس منهج الانبطاح والتنازل الذي يتسامح مع الزنادقة. فلنحذر من هذا التفريط، ولنجدد ثقتنا بعقيدتنا، نجدد ثقتنا بعقيدتنا، ونجعل هذه الثقة محسوسة مرئية في واقع حياتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى ضرورة الوعي بنظرة الغرب إلينا وموقفه الحقيقي منا كعرب ومسلمين. لماذا هذا الوعي ضروري؟ بل ضروري جداً، لأن هذا الوعي يمكننا من التمييز بين العدو والصديق من منظور عقدي، ولأننا بهذا الوعي نستطيع أن نربط بين المواقف وأن نقرأ ما بين السطور، فلا نغتر كثيرا ولا ننجرف عاطفيا بلا قيود، ولا نستغفل ونكون على حذر وبمنأى عن الخداع. بهذا الوعي نقطع الطريق على مكرهم إن أرادوا بنا مكرا، أو كيدهم إن أرادوا بنا كيدا، ولن نركن إليهم ولن نأمنهم، وإن كان الركون إليهم أصلا منهي عنه في القرآن: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولن نكون سذرجا إلى حد الثقة بهم، وإنما نتعامل معهم بحذر، نأخذ ما ينفعنا في ديننا وحياتنا، وندع ما يضرنا في ديننا وأخلاقنا، وبالتالي نحافظ على معتقداتنا ومبادئنا وقيمنا التي بها نسعد في الدنيا ونفوز في الآخرة. معاشر المسلمين، ربما يشيع ظن بأن العصر الحديث الذي نعيش فيه اليوم عصر العولمة قد جمع الدول والشعوب بشتى مذاهبها وأعراقها، وأذاب اعتبارات الولاء والبراء ونعرات التعصب التي كانت تنشأ بسبب اختلاف الدين أو العرق. فهو عصر الثقافة الحديثة والتحضر والحوار الحضاري وحماية الحقوق ونزاهة النوايا، وأصبحت المصالح فيها تحكم العلاقات، فمن تحققت مصالحهم معه كنوا له الاحترام وقدروا له ذلك بكل إخلاص وتجرد ووفاء. هذا ظن متداول ومشهور، وأخشى أن يكون هذا الظن شبيها بخيال أفلاطون للمدينة الفاضلة التي لم توجد إلا في مخيلته، وسوريا هي أكبر مثال على ذلك، على عدالة ذلك الغرب وصدقه. لماذا أقول هذا أيها الإخوة؟ أقول هذا لأن من تدبر محكم القرآن ليس كمن لم يتدبره، ومن استهدى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته ليس كمن هو بعيد عن تلك التوجيهات. إن من تدبر قوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وقوله سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقوله أيضا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وقوله تعالى وهو يحذر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إن من تدبر هذه الآيات تكفيه حتى عن الواقع الذي نراه. لا يمكن أن يلغي عقيدة الولاء والبراء من واقع حياته، ولا أن يتردد في الإيمان بعداوة الكفار لنا، لكن إذا قست القلوب واختلطت الأمور ووردت الشبهات فإنها أسباب ثلاثة كفيلة بأن تحرف المسلم عن هدي الإسلام في التعامل مع الكفار بشتى أصنافهم، معاهدين وغير معاهدين، نصارى ويهود وغيرهم. وإنما يصبح تغليب الآراء الفلسفية لدى الكثيرين هو الموقف الحضاري السليم في التعامل معهم. إن الثقة بالعقيدة أيها الإخوة لها دلالاتها على الأرض، أسأل الله أن يرفع رؤوسنا بها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم انزع الفتن عنهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ردهم إلى ديارهم بأحسن حال، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم رد كيد الباطنيين في نحورهم، نعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم أصلح أمة الإسلام، أصلح شأنها في مصر وفي فلسطين واليمن والعراق وفي كل مكان، اللهم أصلح شأنها في السودان، اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا وتجاوز عنا بعفوك ورحمتك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.